بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فباب الغسل من الجنابة ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيده أو بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. مر معنا في 10 من الفطرة انتقاص الماء معناه الاستنجاء والتطهر وإزالة النجاسة، هذا هو انتقاص الماء. وأيضا أحد الأخوة سأل عن بول الغلام والجارية وأن هذا الحكم خاص بالبول وليس بالغائط، فإن الغائط كله نجس. نعم. أما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فهناك غسل وهو الفرض وهناك غسل مستحب. أما الفرض من هذا فهو غسل جميع البدن، أن يصيب الماء جميع البدن وما تحت الشعر الخفيفة والكثيفة. يدل على ذلك حديث جابر أن أهل الطائف قالوا يا رسول الله إنا بأرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ قال أما أنا فأهريق على رأسي 3، أي أنه يعمم البدن بالماء، هذا في صحيح مسلم. وأما الغسل المستحب للجنابة فهو أولا أن يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا، وجاءت بعض الروايات في تأخير الرجلين، ثم يحثي على رأسه 3، يصب على رأسه 3 مرات يروي شعره، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده يمينه ثم شماله، ثم يغسل رجليه في آخر الغسل في محل آخر، وهذا عند الحاجة كما ورد في حديث ميمونة، وهذا ورد في حديث ميمونة ولم يرد في حديث عائشة، فدل على أن غسل الرجلين في موضع آخر إذا كان هناك حاجة من حصول بقايا مثلا التراب أو الأرض يحتاج إلى أن يغسل رجليه في آخر غسله خارج المكان الذي اغتسل منه. ويدل حديث عائشة في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانوا يغتسلان جميعا، أن الماء يجوز أن يشترك الرجل والمرأة فيه، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء الماء المستعمل والذي خلت فيه المرأة لطهارة كاملة، هل يجوز استخدامه؟ هل هو طاهر بنفسه مطهر لغيره أو ليس بمطهر لغيره؟ وهذا الماء المستعمل. مر معنا أن الصواب في هذه المسألة عموما أن الماء على قسمين، طاهر فما ثبت كونه طاهرا فهو مطهر لغيره سواء كان مستعملا أو اختلط بالأمور الطاهرة ما لم يخرجه عن اسم الماء، فالصحيح أن هذا طاهر ولا بأس به وهو مجزئ في الغسل. وهذا مر أيضا أو جاء سيأتي في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل طهور ميمونة، قالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. وهذا أيضا عند الحاجة أن يغسل أو يفرك يده بالتراب لإزالة ما بقي من أثار النجاسة أو ما وقع عليه مما هو مستقذر، أو الحائط مرتين ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. وهذا أيضا من المسائل الفقهية، وهي حكم تنشيف الأعضاء بعد الانتهاء من الوضوء أو الغسل، حكم تنشيف الأعضاء عند الانتهاء من الوضوء أو الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم هذه الخرقة وردها، ولكنه لم ينهى عنها، ردها ولم ينهى عنها. فعلى الصحيح أن أهل العلم قالوا أنه من باب الأفضل عدم استخدام ذلك إلا إذا كان فيه ضرر، لأن بقايا الماء تذهب معها آثار الذنوب، تذهب معها آثار الذنوب. بعض أهل العلم قالوا على الكراهة لهذا الحديث، لكن جمهور أهل العلم على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده لكنه لم ينهى عنه. ولعله قالوا أنه رده لأن الجو كان حارا فأراد أن يتبرد، ولهذا قال السعدي وغيره أن هذه حادثة عين لحاجة خاصة وليست فيها الحكم العام. وإن كان بعض أهل العلم قالوا أن هذا هو الأفضل، هو عدم التنشيف لتزول آثار الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث الآخر. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب وليس الوجوب، يدل على الاستحباب أنه إذا كان جنبا ولم يغتسل فإنه لا ينام حتى يتوضأ. ويدل أن المسألة على الاستحباب وهو قول الجمهور، والظاهرية ذهبوا إلى الوجوب، يدل على أنه الاستحباب ما جاء في رواية قال: نعم، ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. وقوله إن شاء دل على أن المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا فيه دليل على أن الغسل من الجنابة واجب على المرأة كما هو الحال على الرجل، وأن المرأة إذا نزل منها الماء كما يحصل للرجل حال نومه من الاحتلام فإن هذا أيضا يحصل للمرأة، فإن رأت الماء فإنها أيضا يجب عليها الغسل. ونزول الماء من المرأة أيضا يدل عليه أحاديث أخرى من وجود الشبه بين الطفل والابن، قال: إذا غلب الماء أو سبق الماء، يدل على أن هذا أيضا حاصل للمرأة. وهذا فيه أيضا إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يستحي من الحق، دل على أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الحياء لله سبحانه وتعالى. أن من الأدب أيضا أو أن العبد لا بد أن يسأل، وأن لا يمنعه الحياء من الاستفسار والسؤال عما يحتاجه في دينه. وعن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا فيما يبقى من أثر المني، وهذا دليل على صحة القول، وهو قول الشافعي وأحمد، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية، على أن المني طاهر وليس بنجس، على أن المني طاهر وليس بنجس. ولأنه يدل على أنه طاهر وليس بنجس أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ثبت ما ينقلها إلى النجاسة. وأيضا أن هذا هو أصل خلقة الإنسان، فكان طاهرا وليس بنجس. ويدل عليه هذا الحديث أنه تبقى آثار هذا المني، ومعلوم أن النجاسة من شروط إزالتها كما مر معنا تنقية المحل وإزالة أثر النجاسة. فبقاء هذا الأثر يدل على أن المني طاهر، هو مستقذر لذلك يغسل، فإن بقي منه أثر فلا حرج في ذلك لأنه طاهر وليس بنجس. وجاء في كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنما هو كالمخاط فأمطه عنك بإذخرة، إنما هو كالمخاط أي أنه مستقذر وليس بنجس، مستقذر وليس بنجس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم يزل، هذا من موجبات الغسل. وقوله ثم جهدها أي جامعها، وهي كناية عن الإيلاج، فإن جامعها فإن الإيلاج من موجبات الغسل ولو لم يحصل الإنزال، وهذا مر معنا أنه من موجبات الغسل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، يكفيك صاع. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، كان يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد ويتوضأ بالمد. وهذا فيه دليل على حرمة الإسراف في الماء، حرمة الإسراف في الماء. وهذا يكثر الآن خصوصا مع المرشات والدش، يحصل الماء الكثير للغسل، وهذا فيه حرج شديد، فعلى الإنسان حال غسله أن لا يسرف ويخفف من نزول الماء واستخدامه. وهذا عموما في الوضوء وفي الغسل، ولو كنت على نهر جار. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كان إذا توضأ لا يرى أثر الماء على الأرض من قلة الماء الذي يستخدم في الوضوء. وكذلك هذا فيه النهي عن الإسراف. أيضا فيه سؤال أهل العلم وجواز الصلاة في ثوب واحد، جواز الصلاة في ثوب واحد بشرط أن يستر عورته، وبشرط أن يكون على عاتقه منه شيء. وأيضا هذا فيه دلالة أو الرد على من يقول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يملكون من العلوم ما لا يملكه غيرهم، وأنهم يعلمون الغيب وغير ذلك. فهنا الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يسأل جابر، وأنكر عليه جابر خلافه للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراف من الغسل. نعم أمنا صلى بنا، يعني أمنا، كان إماما ثم أمنا بثوب، يعني صار إماما لنا بثوب، يعني صلى بثوب واحد. كانوا قديما يلبسون مثل الإحرام، يعني قميص وإزار، يجوز أن يقتصر على أحدهما بشرط أن يستر عورته، يضعه على عاتقه ويستر بدنه، بقية بدنه. نعم. الذي ورد أنه يعمم جميع الجسم بالماء، فإن بدأ باليمين ثم اليسار وعمم بدنه، والرواية أنه يصب على جسمه كله. ما ورد التخصيص في هذا، على العموم يبدأ باليمين قبل اليسار، وإن رش على بدنه عموما كما ورد في الحديث 3 مرات يرج، يعني يعم بدنه، فجائز. نعم. ننتقل إلى التيمم. على باب التيمم، عن عمران بن حسين رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا في قضية الوضوء، في قضية التيمم، وأن هذا ورد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المجمع عليها في جوازه. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وصفة التيمم يعني أن الطهارة إما أن تكون بالماء أو بما هو بدل عنه، وهو التيمم التراب. وهذا ينتقل إلى التيمم لأمرين: إما إذا تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء لأعضاء جميعا أو لبعضها، إذا تعذر استعمال الماء، أو أن يخاف الضرر باستعمال الماء، فينتقل عند ذلك للتيمم. وأما صفته، طبعا لا شك أنه في البداية ينوي رفع الحدث، حاله حال الوضوء أو الغسل، ثم بعد ذلك يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وكفيه، يمسح بهما وجهه وكفيه، والضرب مرة واحدة. وأما ما ورد من تثليث ذلك أو أنه يضرب الأرض مرتين فهذا ضعيف ولم يصح، وإنما الصحيح الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مرة واحدة. وأما ما جاء في حديث ابن عمر أنه يضرب لوجهه ثم يضرب لكفيه، قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فهذا حديث ضعيف لا يصح، ضعفه ابن حجر وابن حزم وغيره. وأما الصحيح فإنه يضرب ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بهما وجهه وكفيه. وهذا فيه من الأدلة على أن الجاهل معذور حتى يعرف الحكم، جاهل معذور حتى يعرف الحكم. وهذا تمرغ كما يتمرغ الدابة، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تفعل كذا وتفعل كذا. والتيمم يجوز في الحدث الأكبر في الحدث الأصغر. نعم الشيخ. ما يحمل التراب أو الغبار يجوز استعماله، يجوز الضرب عليه والتيمم به، ولكن التساهل في هذا يأتي من ناحيتين: التساهل في الانتقال إلى التيمم لكونه مريضا، بعضهم يتساهل متى ما كان مريض في المستشفى خلاص استخدم التراب، والتساهل في استخدام هذه الأمور مع تيسر الإتيان بالتراب. الأصل هو الصعيد، فيؤتى من التراب من الخارج، وهذا إذا تعذر الإتيان بالتراب يجوز ضرب ما يعلق عليه التراب، لكن الأصل في هذا وهذا متيسر، يستدعي أي شخص يأتي بتراب حتى يتيمم. وأما المريض الذي يستطيع أن يتوضأ أو يستطيع أن يوضئه غيره فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم. مرضى كثير يتساهلون في هذا الباب، لا يستطيع خلاص أنا تيمم مباشرة كل صلاة تيمم، وهذا خطأ، ومع وجود غيره حتى لو ما يستطيع يقوم يوجد غيره من يوضئه، فإن تعذر ذلك انتقل هنا إلى التيمم. نعم، على علق بالفراش عند تعذر التراب، عند تعذر التراب. وهذا مما خصت به هذه الأمة، هذا الحكم ليس موجودا في الأمم السابقة، وهو من الأشياء التي خففت عن هذه الأمة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله يقذف الرعب في قلوب الأعداء، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، أما من سبق كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وأماكن التعبد، أما هذه الأمة تصلي حيث شاءت، وجعلت الأرض كلها طهورا يتطهر بها، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. كانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، يجمعونها فإن قبلها الله أتتها نار فأحرقتها من السماء، دليل على قبول جهادهم. وأما في هذه الأمة فأحلت الغنائم لهذه الأمة، وأعطيت الشفاعة يعني العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في القضاء بين الناس يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، أو كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كلهم، وهذا من خصائصه، وهذا كله دلالة على أنه سيد البشر وسيد الخلق، وأنه مفضل على جميع الأنبياء. قال: باب الحيض، وهو آخر أبواب الطهارة. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم وصلي. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. الأصل في الدم الذي يصيب المرأة هو أنه حيض، الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، والصحيح أن الحيض لا حد لسنه، ولا حد لقدره، ولا لتكرره، ولا لتكرره. فمتى ما أصاب المرأة دم فالأصل أنه ماذا؟ حيض، إلا إذا أطبق الدم على المرأة واستمر غالب الشهر، بعض الفقهاء يقول حدده 15 يوما، استمر ولا ينقطع إلا يسيرا، فهنا تنتقل المرأة من كونها حائض إلى كونها مستحاضة، فتأخذ أحكام المستحاضة. وأحكام المستحاضة تنقسم إلى 3 أقسام: المرأة تنقسم المستحاضة التي أطبق عليها الدم إلى 3 أقسام: إما أولا عادتها، وثانيا تمييزها، وثالثا عادة غالب النساء. الأول ماذا؟ عادتها، والثاني إن لم تعرف عادتها تمييزها، فإن لم تميز وقفت غالب عادة النساء. فأولا إذا أطبق الدم على المرأة، المرأة في الغالب تعرف حيضتها في أول الشهر 5 أيام، فإذا أطبق الدم واستمر فهنا تأتي في وقت حيضها تنقطع عن الصلاة قدر 5 أيام مثلا في أول الشهر، وهو الذي يسمى العادة. بعض النساء ليس لها عادة، ومن هي التي ليس لها عادة؟ إما أن تكون كبيرة في السن واقتربت من سن اليأس وانقطاع الحيض، فهذه تتلخبط عليها الدورة، أو تكون في بداية الحيض في أول أمرها وليس لها عادة معلومة، فهذه تنتقل إلى التمييز. والتمييز بمعنى أنها تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن دم الحيض أسود يعرف وله رائحة تعرفه النساء، فمتى ما جاء هذا الدم الذي يعرف برائحته ولونه توقفت عن الصلاة إلى أن ينتهي، ويأتي الدم الذي هو بلا رائحة ولونه لون الدم العادي. فإن لم تميز بين الحيض والدم واستمر عليها الدم، هنا نقول لها قفي عادة أكثر النساء، وعادة أكثر النساء 5 أيام 6 أيام، فتختار 5 أيام وتقفها ولا تصلي فيها، ثم بعد ذلك تستمر في الصلاة. وأما الصلاة عموما فإنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وأما الاغتسال لكل صلاة فهذا إنما هو من فعل فاطمة وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر هو أنه إذا دخل وقت الصلاة فإنها تتوضأ، ولا يضرها خروج الدم بعد ذلك بعد وضوئها، وتصلي وقت أو تتوضأ وقت كل صلاة، كما حصل لأم حبيبة أنها استحاضت واستمر عليها الدم 7 سنوات. وفي الاستحاضة يجوز للرجل أن يأتي أهله، يعني يحل له ما يحل للمرأة الطاهرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغتسله وأنا حائض. هذا الحديث فيه أولا جواز اغتسال الجنوبين في إناء واحد، وهذا مر معنا، وأن الماء لا يجنب كما مر في الحديث السابق. وأيضا من المسائل أنه يجوز مباشرة الحائض بما هو دون الفرج، يجوز مباشرة الحائض فيما هو دون الفرج، فإن المرأة يعني لا تنجس حال حيضها، وإنما يبتعد عن موضع الجماع، وأما بدنها فإنه يجوز للرجل أن يباشرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وهي حائض. وأيضا يجوز لها كما مر أنها كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن حيضتك ليست بيدك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وهذا كله يدل على أن المرأة الحائض ليست نجسة بل طاهرة البدن، لا كما يعتقد اليهود، كانوا يعتقدون أنها إذا حاضت نجست. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكن أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا يدل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها الصيام ولا الصلاة، بل يجب عليها الفطر وترك الصلاة، والصلاة عليها في هذه الحال تحرم، الصلاة عليها في هذه الحال والصيام يحرم عليها. وقوله أحرورية أي خارجية، وكان الخوارج قد اجتمعوا في مكان يسمى حروراء، فسموا حرورية نسبة إلى المكان الذي اجتمعوا فيه. وهذا فيه بيان أن أهل البدع يقدمون عقولهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآراءهم، فمن قدم عقله وعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع بعقله ورأيه فهذه علامة لأهل البدع وليست علامة لأهل السنة، وعلامة الخوارج وليست علامة لأصحاب الجماعة وأهل السنة والجماعة. وهذا كله ما يدل على أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون النقل على العقل، ومعلوم أن العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح أبدا، فإذا خالف العقل النص وكان النص صحيحا المشكلة أين؟ في العقل وليس في النص. وهذا أيضا مما يذكره أهل العلم في العقائد، الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة أن السنة لا تضرب لها الأمثال، السنة لا تضرب لها الأمثال، وهذا معنى أو من الأمثلة على هذه العبارة. ومعنى قول لا تضرب لها الأمثال أي لا تعارض بالرأي والقياس والعقل. لماذا؟ يعني يؤتى بسؤال لأجل المعارضة، أو سؤال لأجل التشكيك، أو سؤال لأجل الرفض، فهذا خلاف السنة، بل واجب والانقياد والتسليم، يسلموا تسليما. فهذه معادة، هي امرأة تابعية الأمير الصحابة إماما، يعني من العلماء معاذة رضي الله تعالى عنها أو رحمه الله، سألت عائشة لماذا تقضي هذه وهذه، يعني بيّنت لها أن هذا ليس السؤال في معارضة، ليس هو طريقة أهل السنة، هذا طريقة أهل البدع، انتبه. فقالت السؤال لماذا؟ أمرنا فنطبق، سمعنا وأطعنا. وهذا كما ورد في ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال يستلم الحجر الأسود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ولا يترك استلامه، جاء رجل فقال يا ابن عمر أكان زحام أو أكان هناك لم أستطع الوصول أكان، فقال أرأيت إن كان زحام أرأيت، فقال له ابن عمر دع أرأيت في اليمن وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، إن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن تعارض وتأتي بالأسئلة فقط للمعارضة فهذا ليس بطريقة أهل السنة. فعائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على معادة مثل هذا السؤال، لأنه كما قلنا يدل على عدم التسليم التام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من المجادلة والتعنت في السؤال، والواجب هو التسليم. وهذا الحديث أيضا مما يدل على قاعدة مهمة وهي من القواعد الخمس الفقهية، وأن المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير، المشقة هنا على هذه المرأة الحائض، والتيسير هنا أنها لا يجب عليها قضاء أو لا يجب عليها الصلاة ولا قضاء الصلاة، ولكن الصوم لا تصوم يجب عليها قضاء الصوم. لماذا؟ لأن قضاء الصلاة فيه عسر شدة، لأنها خمسة أيام أو ستة أو أسبوع فتقضي هذه الصلوات الكثيرة فخفف عنها فلا تقضي، وأما الصيام فأمره متيسر طوال السنة متى ما قضت ولو متفرقا، فالأمر ليس فيه مشقة، الأمر ليس فيه مشقة. نقف هنا إلى إن شاء الله غدا نبدأ بكتاب الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.